موسى بن جعفر.
الحادية عشرة ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نسل خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يطالب الأطراف الغربية بأن تبدي حسن نوايا عمليا على أرض الواقع. آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبية لدعوة نداء الفجر العظيم. وقوى الحرية والتغيير في السودان تطالب بالتحقيق في جرائم السلطات بعد مقتل 3 متظاهرين في احتجاجات يوم أمس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان الأجواء العامة لمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران بالإيجابية، ولدى اتصال هاتفي مع نظيرته النرويجية أنيكن هوتفيلد، دعا أمير عبد اللهيان الأطراف الغربية لإبداء حسن نواياها عمليا على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، مشددا على أهمية رفع الحظر والعودة للاتفاق النووي. بدورها نوهت المسؤولة النرويجية إلى مفاوضات فيينا وقالت: نحن نتابع المفاوضات عن كثب ومطلعون على تعاون إيران البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن الأمل بأن تبدي المفاوضات لاتفاق جيد بين الطرفين. استنكر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تصريحات السعودية الأخيرة ضد حزب الله ووصفه كمنظمة إرهابية، متهما قادة الرياض بالإرهابيين. وفي كلمته بالذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، قال الشيخ قاسم: إننا نعتك كوادر الحزب بهذه الصفة وفي هذا الوقت بالذات من قبل ملك السعودية يحمل دلالات سيئة، موضحا أن الحزب ضحى بالكثير من أبنائه من أجل فلسطين وكرامة الأمة. وشدد على أن الإرهابي الحقيقي هو من يعتدي على اليمن ويقوم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بعدة أساليب، فضلا عن منعه حرية الرأي المخالف داخل بلده. تتواصل مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، حيث أقامت السفارة الإيرانية في دمشق حفلا تأبينيا على روح الشهيدين بمشاركة شعبية ورسمية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
من جديد تتصدر دمشق مشهد إحياء ذكرى الشهداء القادة الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في مهرجان سياسي شعبي حاشد، مهرجان حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية وسفراء ورجال دين. تخللته كلمة للرئيس بشار الأسد ألقتها ممثلته الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية خلال المهرجان التأبيني.
المعادلة التي دفعت قادة الولايات المتحدة لارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق الشهيد سليماني وزميله المهندس ليست عسكرية أبدا، وإنما تتجاوز الحدود الميدانية إلى المفاهيم الفكرية والثقافية والأخلاقية. فقد فهم الشهيد سليماني جوهر الاستراتيجية المعادية لمحور المقاومة، وعمل من خلال كل مهمة تصدى لها إلى تقويض أسس هذه الاستراتيجية.
وبالرغم من مرور عامين على استشهاده، أكد المشاركون أن مدرسة الشهيد سليماني لا تزال حاضرة في ميدان المقاومين في العالم، فهي لا تعرف إلا المقاومة وتحرير الأرض.
هي الرسالة التي على العالم أن يفهمها، على وبخاصة أصحاب نظرية الأنصار القوة والصلبطة والغطرسة والهيمنة، ليفهموا بأن أن هم يمتلكون أدوات القتل والإبادة، لكنهم أعجز من أن يصادروا الإرادة. النجم الشهيد القائد قاسم سليماني اليوم هو أكثر سطوعا وأكثر انتشارا وأكثر رسوخا في نفوس الأجيال.
المهرجان تضمن قصائد شعرية ومعرض لوحات جسدت بطولة القائدين الشهيدين، حملت دلالات لا تحمل التأخير، أرسلت من دمشق إلى كل العالم أن الشهيد سليماني سيبقى حيا في ذاكرة السوريين وإلى الأبد.
رسائل عدة حملها المشاركون في دمشق في ذكرى الشهداء القادة تؤكد ازدياد وعي الشعوب لدور قاسم سليماني ورفاقه، وأنها ستحمل الوفاء للشهداء القادة للحاج قاسم جامع الميادين وقاسم ساحات المواجهة والانتصارات والمهندس داحر الإرهاب في العراق.
أدى آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك تلبية لدعوة نداء الفجر العظيم. وجاءت هذه الحملة للتأكيد على الترابط الروحي بين أصحاب الأرض الحقيقيين والحرم القدسي الشريف، وتعبيرا عن رفضهم لمخططات التهويد والضم. وكانت حملة نداء الفجر انطلقت من المسجد الإبراهيمي لينضم إليها لاحقا المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدة دول. ميدانيا شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم بمناطق متفرقة من الضفة والقدس أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص. وافق مجلس النواب الأردني على مشروع لتعديل الدستور يتضمن إطلاق تسمية جديدة لمؤسسة مجلس الأمن الوطني، وهو مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية. كما رفض النواب الأردنيين أن يرأس الملك هذا المجلس، فيما قرر الأعضاء بأن تكون اجتماعاته بدعوة من الملك ذاته عند الضرورة أو بمن يفوضه الملك. ومع انتهاء المناقشة بهذا المشروع فإن مجلس النواب الأردني سيرفع هذه المقترحات إلى مجلس الأعيان الذي سيتخذ القرار بحقها. طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد. وأفاد بيان صادر عن القوى بأن السلطة العسكرية تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث تتزايد أعداد المصابين والقتلى خلال الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم العسكر. وتزامن ذلك مع انطلاق المظاهرات الحاشدة بالخرطوم ومدن أخرى أمس الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل. قتل خلالها 3 متظاهرين وفق لجنة أطباء السودان، ليرتفع عدد القتلى منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 60 قتيلا. دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لإصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد. وأفاد بيان صادر عن المجلس بضرورة تفعيل المسار الدستوري، موضحا أنه ناقش آخر مستجدات العملية السياسية وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد من دون تفاصيل أكثر. في سياق متصل قالت لجنة خريطة الطريق في ليبيا أنها التقت مستشارة الأمن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والوفد المرافق لهما، مشيرة إلى أنهم ناقشوا طبيعة عمل اللجنة ومهماتها. قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف أنه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، فيما أكدت وزارة الداخلية أن جميع المباني الحكومية ومراكز الشرطة تحت سيطرة القوات الأمنية. بدورها قالت وسائل إعلام كازاخستانية أن 26 مسلحا تم القضاء عليهم وأصيب 18 آخرون، فيما تم اعتقال أكثر من 3000 شخص من مثيري الشغب في البلاد. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يطالب الأطراف الغربية أن تبدي حسن نواياها عمليا على أرض الواقع. آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى تلبية لدعوة نداء الفجر العظيم. وقوى الحرية والتغيير في السودان تطالب بالتحقيق في جرائم السلطات بعد مقتل 3 متظاهرين في احتجاجات يوم أمس. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبائي الكرام في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعينا الأكارم في ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة بضعة الرسول الزهراء البتول صلوات ربي وسلامه عليها، حيث نعيش في ذكرى استشهادها. فعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم أيها الموالين. في لقاء متجدد من حدث وحوار مستمعينا الكرام، نتوقف مع حضراتكم والعنوان التالي: أحداث 6 يناير والديمقراطية المزعومة في أمريكا. اتخذنا هذا العنوان مستمعينا مستمعاتنا وذلك لمرور عام على اقتحام الكابيتول، مبنى الكونغرس الأمريكي، ومن قبل أنصار دونالد ترامب، وهذه الحادثة التي تمر عليها عام. سنتوقف عند حقيقة هذه الحادثة وكيفية وقوعها، وأن السلطات الأمريكية هل لديها وسائل وتدابير لازمة للحيلولة دون تكرار أحداث العنف في 6 يناير الماضي. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام. بعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الكابيتول وإغلاقهم مبنى الكونغرس، ما زال الأمريكيين ينتظرون محاسبة المسؤولين عن عملية مثلت تحد غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية المزعومة في الولايات المتحدة الأمريكية. استطلاعات الرأي تظهر زيادة تبرر العنف السياسي وتكشف عن التهديد الذي تواجهه ما تسمى بالديمقراطية الأمريكية. فما هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن لتحصين الديمقراطية الأمريكية؟ وهل يكفي تسهيل النشر الحرس الوطني في واشنطن لردع أي اضطرابات مدنية؟ أحداث 6 يناير والديمقراطية المزعومة في أمريكا عنوان حديثنا في هذا البرنامج، حيث مع حلول عام على اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق الكابيتول، أو ما يسميه الأمريكيون بقلب الديمقراطية الأمريكية، تعيش الولايات المتحدة هاجس في تكرار هذا الاعتداء، خاصة وأنه لم تتم محاسبة المسؤولين عنه. وأن استطلاعات الرأي تظهر زيادة في عدد الذين يبررون العنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة واشنطن بوست نشرت مقالا يحذر من قرب وقوع حرب أهلية في الولايات المتحدة، فيما أن الشعب يبدو غافل عنها بسبب حالة الإنكار التي يعيشها بشأن أزمة الديمقراطية الأمريكية ودخول ما تسمى بالديمقراطية الأمريكية منطقة شديدة الخطورة. الأمور في الولايات المتحدة تدهورت بشكل كبير في عهد ترامب، لدرجة أن أمريكا لم تعد مؤهلة عمليا كدولة ديمقراطية. واقع الحال أن الولايات المتحدة مرت بالفعل بما تصفه وكالة المخابرات المركزية CIA بالمرحلتين الأوليين من التمرد، مرحلتي ما قبل التمرد والصراع الأولي، والوقت وحده هو الذي سيحدد إذا ما كانت المرحلة النهائية التمرد المفتوح قد بدأت مع اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير كانون الثاني الماضي. كما أشارت استطلاعات الرأي إلى أن 34 من الأمريكيين يعتقدون أن العنف ضد السلطة يمكن تبريره أحيانا، و 62% لا يزالون يرفضون تبرير العنف ضد السلطة بعدما كانت نسبتهم 90% في التسعينات. وإن اعتزاز الأمريكيين بديمقراطيتهم تراجع إلى 54 مقابل 90% لعام 2002، وإن ثلثي ناخبي الرئيس السابق دونالد ترامب لا يزالون يعتقدون أن التزوير حصل في انتخابات عام 2020. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ومرة أخرى علينا أن نعزيكم في ذكرى استشهاد السيدة الزهراء البتول بضعة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليها. أشكر جزيل الشكر المستمعين الأكارم الذين يتواصلون أيضا في إطار حديث برنامجنا هذا، كالأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء. استمع إلى رسالتك الصوتية أبو محمد مهدي في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. لقد كشفت أحداث 6 يناير في الكابيتال التي تم فيها اقتحام الكونغرس الأمريكي من قبل المواطنين الأمريكيون في مشهد فوضوي أثناء تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا ديمقراطية في أمريكا، وبأن العالم في هذا المشهد بات يعلم وبات على يقين أنه لا ديمقراطية في أمريكا البتة، وإنما أمريكا هي بلد الفوضى وبلد الإرهاب ليس إلا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
جزيل الشكر لهذه الرسالة الصوتية أبو محمد مهدي الذي يكتب لنا ويقول اللوبي اليهودي في أمريكا هو الذي يستخدم الإعلام للتغطية على مجريات الأحداث داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تظهر سوءة أمريكا وحقيقتها أمام الرأي العام المحلي وكذلك الدولي. شكرا جزيلا أخي الكريم وبارك الله بك. وانتقل إلى رسالة أخرى إلى العراق، الأخ من البصرة فائق القرناوي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحداث 6 يناير في الكابيتال والديمقراطية المزعومة في أمريكا بعد عام من اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب وأغلاقهم الكونغرس، ما زال الأمريكيون بانتظار محاسبة المسؤولين عن هذه العملية الغير مسبوقة للديمقراطية في الولايات المتحدة، وما زال السؤال نفسه مطروحا، هل كانت مظاهرة تحولت إلى أعمال شاب أم تمرد أو محاولة انقلاب خطط لها ترامب؟ نعم، هذه الديمقراطية المزعومة التي يتحدثون بها ويصدرونها إلى الشعوب، تبا لكم ولديمقراطيتكم يا شياطين الأرض وفي كل مكان. فاق القرناوي العراق البصرة.
جزيل الشكر والامتنان للأخ فائق القرناوي من البصرة على هذه المساهمة التي استمعنا إليها. بارك الله بك أخي الكريم، شكرا جزيلا. وانتقل إلى رسالة أخرى، هذه المرة إلى السنغال، للأخ عبد الله الذي يقول: أصدقائي في أسرة برنامج حدث وحوار أدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق المبنى الكابيتول وعطل تعطيل جلسة جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فرز جو بايدن الانتخابي، وهذه فضيحة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لعبد الله من السنغال على تواصله معنا. أبو رعد من سلطنة عمان يقول: شكرا لبرنامج حدث وحوار، البرنامج الرائع، وأنا من متابعي هذا البرنامج قبل سنوات عديدة. شكرا لإذاعة طهران العربية، صوت يلامس الواقع والمستقبل. حياك الله أخي أبو رعد، ومشكور من سلطنة عمان على إسهامتك هذه التي قرأناها وطلعنا عليها. والشكر موصول لأختم علي من البحرين التي تبعث إلينا ببعض الرسائل وبعض البيانات من هنا وهناك، أشكرها جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك على تواصلك مع إذاعة طهران أم علي. كذلك رسالة من الأخ الكريم، رسالة صوتية، السيد أمين الموسوي، ودي أتوقف عندها مستمعين الأكارم حتى نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن ما حصل في مبنى الكونغرس الأمريكي في العام الماضي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي خسر فيها المجرم دونالد ترامب في الانتخابات، وادعى أنه أن الانتخابات مزورة، واستفز شارعه وصعدوا في أكثر من منطقة أمريكية، حتى وصل به الأمر إلى إرسال بلطجيته وميليشياته ومرتزقته لكي تقتحم الكونغرس الأمريكي لتمنع التصويت على الإدارة الجديدة، وحصل ما حصل، وكشف زيف الادعاءات الباطلة، وكشف مدى الهوة الموجودة بين ما يسمى بالحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا. فهذان الحزبين تأسسا على الظلم والعدوان والاعتداء على الدول الأخرى، واليوم نرى أن بعد مرور تقريب سنة على حكومة بايدن لا نرى تغيرا جوهريا في الأمور إلا تبادلا للأدوار، ونحن هذا كنا نعرفه منذ البداية، ولكن فرحتنا بسقوط هذا المجرم ربما غطت لبعض الوقت، لأننا حقيقة لا نميز بين المجرمين، فكلهم مجرمون وقتلة، ولكننا فرحنا حقيقة بهزيمة هذا الدكتاتور بعد أن حول المنطقة إلى أشبه بالبركان، وزرع الخلافات حتى بين شيعته وأنصاره من ممالك الخليج، أشعل الفتنة ما بين السعودية والإمارات وقطر، يعني هذا المجرم يعني مجرما حتى على أقرب الناس إليه من حلفائه المأجورين العملاء الصغار الأقزام الصغار في الخليج، حتى هؤلاء تلاميذه وعملاؤه زرع الفتنة بينهم، فكيف وهو من أعطى القدس على طبقة من ذهب للكيان الصهيوني، فكيف لا نفرح بهزيمته؟ لأننا حقيقة لا يعني أننا حينما فرحنا بهزيمته يعني أننا نرضى بمن جاء بعده، فكلهم مجرمون، ونحن اعتمادنا على الله وعلى المخلصين من أبناء أمتنا الإسلامية. فما حصل في الكابيتول هو حلقة من حلقات الفشل فشل الديمقراطية الأمريكية المزعومة، والتي صدروا من خلالها حروبهم وجرائمهم إلى العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
نشكر جزيل الشكر سيد أمين الموسوي من العراق الذي ساهم معنا برأيه في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك أخي وبارك الله بك. إذن مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف عند حقيقة خوفي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء الكونغرس من احتمال تكرار ما حدث قبل سنة تحديدا إثر هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، وهل السلطات الأمنية الأمريكية أخذت التدابير والوسائل اللازمة والكافية للحي الأولى دون تكرار أحداث العنف في 6 يناير الماضي، ولماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن أحداث 6 يناير الماضي حيث تمت توقيفات واعتقالات، لكن يبدو أن الكونغرس لم يتوصل إلى توجه أو توجيه اتهام جنائي إلى جهة محددة، ولربما لم يدعم الحزب الديمقراطي إجراءات الكونغرس في تشكيل لجنة تقصي الحقيقة من أجل محاسبة المسؤولين عن أحداث اقتحام الكابيتول. وقد رأينا أنه القضاء الأمريكي وجه تهما لأكثر من 700 شخص على صلة باقتحام الكابيتول، ولربما القضاء سيمضي قدما في النظر في هذه القضية إذا كان فعلا يتمتع باستقلاليته لربما. والقول الذي جاء من البيت الأبيض أن 6 يناير من أشد الأيام قتامة في الديمقراطية الأمريكية، ولربما أن الديمقراطية بالمعنى الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية، أو كما يقول الكثير من الأمريكيين وغيرهم أن الطبقة الرأسمالية الثرية انتصرت حقيقة في احتواء انتشار الديمقراطية وتمكنت من تفتيت الأغلبية، إذ التصويت في الولايات المتحدة ليس إجباريا مثل مختلف الدول الديمقراطية في العالم. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الأكارم، نعود لحضراتكم بعده إن شاء الله وتكملة لقائنا. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وشكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إيانا في هذا البرنامج حدث وحوار أحداث 6 يناير والديمقراطية المزعومة في أمريكا محور حديثنا. وأنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي التحق بركبنا من كندا في هذه اللحظات، الأستاذ الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا. أرحب بك دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي عزيز، تحياتي لكل الإخوة المستمعين، وعيد أعياد مباركة
حياكم الله،
كل عام وأنتم بخير
وأنتم بألف خير إن شاء الله، أعياد السنة الميلادية الجديدة. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء دكتور أشرف، وتحت الفرصة في هذا البرنامج في هذه الذكرى 6 يناير. أستاذ أشرف، يعني تشعر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وأعضاء الكونغرس الأمريكي بالخوف من احتمال أن يتكرر ما حدث قبل سنة تحديدا إثر هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، ماذا نفهم من هذا الهاجز سيد الكريم؟
نعم طبعا الديمقراطية الأمريكية المزعومة باتت يعني مفضوحة أمام الجميع، أن هي ليس كما يصدر الأمريكيين للعالم أنها تعبير حقيقي لإرادة الشعب، ولذلك نجد كل هذه الأحداث تحدث. أيضا يعني وصول رؤساء على شاكلة دونالد ترامب وما أحدثه من بلبلة في داخل المجتمع الأمريكي دليل آخر على أن هذه الديمقراطية الأمريكية هي عبثية في الكثير من جوانبها، الطريقة، النظام المتبع، ديمقراطية إذا صح التعبير هنا عبثية، ولذلك تنتج منها بين الفينة والأخرى أحداث مثل هذه الأحداث. في أحداث السابق أيضا في التاريخ حدثت، ولكن ربما هذا الحدث الأكبر من حيث أن تم هجوم على الكونغرس الأمريكي ورأيناه بطريقة يعني بربرية، وكان يحرض على هذه المسألة رئيس الدولة، رئيس الولايات المتحدة الذي يتمتع بسلطات يعني شبه متقاسمة بينه وبين الكونغرس الأمريكي يعني مجلس النواب. فالعملية الديمقراطية الأمريكية يعني ليست كما الولايات المتحدة تصدر، وأعتقد أن هذا سوف يتكرر كثيرا نتيجة الكثير من المشاكل الاجتماعية، المشاكل الاقتصادية، الآن المشاكل الصحية التي تلم بالولايات المتحدة الأمريكية التي تتبع الجانب الاقتصادي في كثير من جوانبها، والمشاكل السياسية التي رأيناها والحروب والابتزال في حتى في المناظرات الأمريكية، هذا كله يتراكم وتصبح المسألة تراكمية تجعلها هذه الفوضى في الشارع الأمريكي أيضا. يعني نحن لا نريد أن ينشغل الجانب الاجتماعي الذي قاد لهذه الأمور،
نعم.
إرهاصات هذه الفوضى في الولايات المتحدة نتيجة التفرقة العنصرية، التهميش لكثير من شرائح في داخل المجتمع الأمريكي من السود إلى الهسبانيك إلى شرائح متعددة من أقليات أخرى، عبث الشرطة والأجهزة الأمنية الأمريكية، مسألة تراكمية ينتج عنها هذه الأمور. أحيانا مناصري ترامب سوف يهجمون على الكونغرس كما حدث، وأحيانا ربما مناصرين جهة أخرى سوف يفعلون ذات الفعل أو ربما أفضع منهم. والبعض حل الأرض وذهب بعيدا عن كثيرا يعني في العمق وقال أن هذا سوف يقود إلى حرب أهلية وأيضا تفكك المجتمع الأمريكي إذا هو أصلا متلاحم يعني في المستقبل. وهذا يعني تحليل منطقي لما نراه من يعني تهميش وعنصرية واللعب بالاقتصاد واللعب بالسياسة. نعرف أن ترامب كان فاشلا وكان إنسانا مختلسا في الناحية الاقتصادية عندما كان مقاولا، شركات المقاولة كيف تفعل، وأيضا يعني الأخلاقية عندما تغيب حتى الأخلاقيات على السياسة الخارجية الأمريكية، عدم الوفاء بالعهود، الذهاب إلى دول وقتل الناس، انتشار الأوبئة والأمراض السرطانية نتيجة استخدام أسلحة محرمة، هذا له أيضا سوف يكون له انعكاسات عن الداخل. يعني
نعم.
ليس بالصحيح أن
نعم.
كانت الولايات المتحدة شرسة في الخارج أن هذا سوف لا ينعكس عن الداخل الأمريكي، سوف ينعكس وسوف يتحرك الشعب والفئات الرافضة لكل هذا التبذير للمال الأمريكي. يعني الأمريكيين صرحوا أنهم صرفوا مبالغ بتريليونات الدولارات في العراق، البعض صرح بسبعة تريليون دولار تريليونات الدولارات في أفغانستان، وهي مأخوذة من أموال الشعب الأمريكي التاك ما يسمونه التاك بير يعني دافع الضرائب. هذا سوف يقود لكل هذه الأمور. نعم.
طيب دكتور، هل تعتقد أن لدى السلطات الأمنية الأمريكية التدابير والوسائل اللازمة والكافية للحيلولة دون تكرار أحداث العنف السادس من يناير الماضي؟
القمع لن يؤدي إلى نتيجة، لا أعتقد أن من طريقة القمع هو هذا، ليس تدخل جهات خارجية في الولايات المتحدة وجند الشعب يعني مثل ما يحدث في دولنا، لنقول من حق الحكومة الدفاع عن أمنها مثلا أو من حق الدولة الدفاع عن أمنها، لا، هذه أمور داخلية صافية. يعني لا يوجد لا تدخل سويسري مثلا ولا تدخل ليبي ولا تدخل إيراني فيما حدث في داخل الولايات المتحدة ولا فنزويلي، اللي حدث هو صرخات الشعوب نتيجة هذه المشكلة.
نعم.
المشكلة المتفاقمة، ولذلك القمع في هذه الأمور عندما تكون هناك ثورة شعبية وانتفاضة شعبية أو جزء من انتفاضة شعبية داخلية نتيجة تراكمان عدة اتفقنا أو اختلفنا معهم هنا ولا يهم، ولكن هي نتيجة عملية تراكمية تواجهها بالقمع والقتل. اليوم هم يتابعون ويريدون أن يعرفوا كل شخص حتى اللي واضع لسام على وجهه الذين دخلوا الكونغرس، بس هذا ليس هو الحل. أنت يجب على هؤلاء الساسة أن يسألوا أنفسهم لماذا نحن وصلنا لهذا، لماذا وصلنا لهذه المرحلة. أنت تقبض على هؤلاء وتعطيهم العقوبة، هذه لن تكون رادعة لآخرين عندهم مطالب محقة، فئات أخرى من الشعب الأمريكي. الحل الأمني والحل هذا العنفي من قبل الحكومة، لا ننسى أيضا أن الذين أرادوا انتخاب ترامب هم نصف الشعب الأمريكي أيضا، من يحق لهم الذين ذهبوا الانتخابات. نحن نتحدث عن 70 مليون إنسان يريد ترامب، كان يريد ترامب يعني حقيقة هذه. فأنت كيف سوف تمنع هؤلاء من أن يعبروا؟ 70 مليون إنسان في دولة يعني فيها 350 مليون إنسان كنسمة كاملة، ولكن أو في حدود ذلك أنت 70 مليون من البالغين الذين أرادوا ترامب أسكتت أصواتهم ولم يكن لهم الحرية في اختيار الشخص الذين يريدونه بغض النظر من هو ترامب، بغض النظر. يعني هناك خلل، هناك إشكالية، هناك إشكالية، هناك كأنه نار تحت الرماد، أعتقد أنها سوف تشتعل وتتضح يعني ويظهر دخانها في المستقبل.
نعم فضل. جيد، لماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن أحداث 6 يناير الماضي؟ يعني حيث تمت توقيفات اعتقالات، لكن يبدو أن الكونغرس لم يتوصل إلى توجيه اتهام جنائي إلى جهة محددة. أستاذ أشرف.
نعم، لأن هذه هي الصفقات السياسية، المعروف من قام بالأعمال التحريضية، يعني معروف جدا، لا زالت يعني حتى تغريداته حاولوا يحذفونها من تويتر، من فيسبوك، واضح من خرج خلف ذلك الدرع الزجاجي وتحدث وحرض الشعب على الدخول والاستمرار في ذلك كان دونالد ترامب. ولكن يبدو أن هناك حسابات أخرى للمحرضين على هذه كنائس كانت تحرض. يعني أنا كنت أستمع إلى كنائس مؤيدة لترامب يحرضون رواد الكنائس أو المتعبدين في تلك الكنائس بالوقوف والهجوم. يعني فهذه كيف يعني هنا إذا أرادوا فعلا حل توجيه التهمة مباشرة
للكنائس
سوف يحدث هناك مشكلة كبيرة في داخل الولايات المتحدة. على فكرة الشعب تحركه أيضا الناحية الدينية في الولايات المتحدة وغير، وليس صحيح ما يقوله البعض أن الولايات المتحدة دولة علمانية. نعم
جيد. ويعني القضاء الأمريكي الذي وجه تهم لأكثر من 700 شخص يعني على صلة باقتحام الكابيتول، هل تعتقد أن القضاء سيمضي قدما في النظر في هذه القضية إذا كان فعلا يتمتع باستقلاليته؟
طبعا هي أنا رأيي الشخصي لا أوافق أن جماهير حشدت وحرضت من قبل زعيم سياسي أعطيت له الفسحة أن يحرض أن يذهبوا للذين تم تحريضهم يعني وتم يعني استخدامهم وأن توجه لهم تهم. هذا أصلا قصور وهذه عدم عدالة. أنت قبل أن تأتي وتوجه التهمة لهؤلاء تذهب إلى الذي قام بالأعمال اللي رسم لهذه المسألة. طبعا هو تنصل منهم والكثيرين اقتادوا من ترامب قالوا أنت يعني سلمتنا في هؤلاء بعد أن حرصنا. الكثيرين اقتادوا من ترامب من هؤلاء الذين كانوا نتيجة الخديعة يعني تجد أن الأخلاقية غائبة من هؤلاء ومن دونالد ترامب الذي قاد هذه المسألة وزعماء الكنائس وغيرهم من المتنفذين في داخل الشارع الأمريكي. فمسألة توجيه تهم إلى أشخاص الذين دخلوا 700 وغيرها هذا أعتقد أن فيها إجحاف. هؤلاء جماهير شعبية تم تحريضهم، رأوا أن ربما يحدثون يعني نقلة أو تغيير في داخل النظام السياسي الأمريكي، وجهوا بهذه المسألة وأنهم الآن تحت وطأة القضاء. طبعا هو عمل فوضوي ولكن ليس من مسؤولية كل شخص شارك في هذه المظاهرات. المسؤولية الأولى قبل أن توجه التهم، نعم ممكن الإنسان يقول أن إذا وجهت هذه التهم بعد توجيه هذه التهم ومساءلة المحرض الحقيقي إيه ممكن، ولكن أنت تذهب للمساكين وهؤلاء السهل اصطيادهم والذين لا يهم تعقد معهم صفقات وتشوههم إعلاميا في صورة الإعلام الأمريكي ثم تذهب لهم هم وتتهمهم كأنهم هم المتحركين وهم زعماء هذا التحرك اللي حدث في غزوة الكونغرس كما يطلق عليها البعض.
نعم طيب، البيت الأبيض يذكر أن 6 يناير هو من أشد الأيام قتامة في الديمقراطية الأمريكية. دكتور أشرف، هل تعتقد أن هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقي في أمريكا؟ أم وكما يقول الكثير من الأمريكيين وغيرهم أن الطبقة الرأسمالية الثرية انتصرت في احتواء انتشار الديمقراطية، يعني تمكنت من تفتيت الأغلبية، إذ أن التصويت ليس إجباريا مثل الدول الديمقراطية في العالم، كيف تنظرون إلى هذه المسألة أيضا؟
بكل تأكيد يعني الديمقراطية بغض النظر حتى على المشاركة الشعبية، يعني هي ليست بالبسيطة اللي نقول هنا منصفين في داخل الولايات المتحدة، يعني عندما يشارك 140 مليون إنسان هذا ليس بالرقم سهل. ولكن أين هو غياب الديمقراطية والادعاء الخاطي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو السيطرة الإعلامية، يعني حزبان موجودان في داخل الولايات المتحدة يسيطران على كل مفاصل الدولة من الناحية القانونية، لهم جيش من القضاة والمحامين، من الناحية يعني المالية لهم شركات اقتصادية يعني، لهم شركات ضخمة ومتنفذة. فمن الناحية الإعلامية هم الذين يمسكون بمفاصل الإعلام، فمن هنا يأتي التزوير في الولايات المتحدة، التزوير الغير مباشر بأنك تغسل أدمغة الشعوب. وأيضا يعني أنت في الولايات المتحدة يتحدثون ويتشدقون بالديمقراطية، يعني اليوم لو أحد يريد أن ينشئ حزبا ماركسيا مثلا، بغض النظر اختلفنا أو اتفقنا مع الماركسية، لا يستطيع لأنه محظور بقانون.
نعم.
يعني فأين هي يعني الديمقراطية هذه التي اللي هو في السياسة هنا؟ يعني شخص ماركسي يريد أن يعني يسجل حزب شيوعي بداخل الولايات، محظور من عام 1920 في داخل الولايات المتحدة. فغير صحيح أن هناك ديمقراطية بالمعنى التي تتشدق به الولايات المتحدة وتشكل على دول أخرى يعني.
نعم.
فأيضا أين هي الديمقراطية إذا الدولة هي مبنية على إرث مسيحي؟
نعم.
عطلات الدولة، تحركات الدولة كلها مسيحي، رغم أن فيها الكثير من الأعراق يعني الكثير من الديانات، ولكن هم مجبرين بأن يذهبوا بهذا الشيء الآخر. أين هي الديمقراطية إذا الكنيسة هي اللي تعمل إندورسمنت، تزكية للمرشحين سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الرئاسي؟ هي التي تعمل الإندورسمنت تزكية وهي التي تسوق إعلاميا ويأتون ويشكرونها. وأنتم ربما رأيتم الجانب الديني، كل يرضي طائفته الدينية في داخل الولايات المتحدة، كما رأيتم بايدن أتى بهذا الكتاب القديم جدا للكتاب المقدس وقسم عليه، ورأيتم ترامب عندما ذهب للكنيسة رفع الكتاب المقدس. يعني فالمسألة ليست حقيقة كما يطرحونه، دولة لا زالت يعني لا تتمتع بالديمقراطية.
نعم.
السيطرة هي سيطرة مالية أوليغارشية، حتى الرؤساء يأتون أحيانا من هذه العائلات الحاكمة مثل ما رأينا في جورج دبليو بوش الذي أتى نتيجة لا علم ولا قراية. إنسان كلهم يعرفون في داخل الولايات المتحدة أنه قاصر سريا ويتنذرون به، ولكن أتى نتيجة أنه جزء من العائلات الحاكمة التي حكمت والتي كانت يعني لها نفوذ في داخل الولايات. وأيضا أنت أي رئيس يأتي يذهب للأيباك ويعطي يعني وأوراق اعتماده لكي يختم له بالاستمرار في السياسات وبالأخص السياسات الخارجية لصالح الصهاينة، لأن الصهاينة يتحكمون في شركات المالية والبنوك وأيضا شركات المحاماة المسيطر عليهم بشكل كبير هم هؤلاء، والإعلام أيضا الشخصيات المتنفذة صاحبة الشبكات التلفزيونية الكبرى هم من الصهاينة. فالمسألة هي مالية بامتياز، لا توجد ديمقراطية، ولكن هم يطرحونها بشكل منمق بشكل ذكي تتراءى للبعض على أنها فعلا هي ديمقراطية.
نعم. طيب أستاذ أشرف، من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا في ذكرى مرور عام على اقتحام مبنى الكابيتول، ما رأيك يعني أو برأيك ما الذي يريد بايدن أن يقوله في هذه المناسبة؟ هل سيكون خطابه جزء من الحملة الانتخابية الاستباقية للديمقراطيين على خصومهم الجمهوريين؟
بكل تأكيد هو سوف يستثمر في هذا الحدث. الحدث هذا أخذ رأي عام نتيجة التوجيه الإعلامي ونتيجة أيضا خسارة ترامب، أخذ جانب والبشاعة التي دخل بها هؤلاء، وربما كانت مدروسة عملية التسويق لهذه الغوغائية في المسألة.
نعم.
يستثمر فيها، يستثمر في هذه المسألة على أنه هو الذي وقف ضد هذا الشغب، ضد هذه العبثية بداخل الشارع، تجنيد الشارع، كل هذه الأمور يستثمر فيها على أن هم حماة الديمقراطية في داخل الولايات المتحدة. الحزب الديمقراطي ربما هو الذي يعني له صورة الأنصع في الحديث عن هذه، رغم أن كثيرين من الجمهوريين وقفوا ضد هذه الحادثة أيضا، ولكن هو الذي يعني وقف ضد ترامب مسبقا قبل حتى المناصرين الجمهوريين الذين ناصروا ترامب إلى أن وصل لهذه النتيجة اللي هي طبعا تراكمية نتيجة التحريض المستمر ورفع العصب الأبيض. إذا تذكرون عندما كان ترامب يخطب تصفيض على أساس أن White supremacy اللي هي الرقي الأبيض والأولوية للبيض، أعتقد أنه سوف يطرح نفسه هو، ولذلك هو ذهب أول ما أتى بايدن في تنصيب أعراق مختلفة لإدارته إذا تذكرون، ليطرح نفسه أنه عكس ترامب وعكس توجهات ترامب للعنصرية. نعم.
سوف يستثمرون في هذه الأحداث.
طيب في سؤالي الأخير لك أيضا دكتور أشرف، في ظل كل هذه الأمور ولا زال بايدن ينتقد مسألة التلاعب بالانتخابات عام 2020، يكرر نفس الكلام، في ظل هذا الوضع إلى أين يستمر الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين؟
هو الصراع مستمر، ولكن هناك ما يسمى الكونفليكت مانجمنت، يعني إدارة الصراع. هؤلاء الأذكياء كلهم يستنفع من الآخر، حزبين لهم منافع يعني فيما بينهم يستثمرون في إدارة الصراع. نعم، عندما أحيانا تعلو النبرة نتيجة كسب وحصد يعني جمهور، ولكن لا يذهبون بعيدا في صراعهم، كي لأن إلغاء الديمقراطي هو إلغاء الجمهوري، وإلغاء الجمهوري هو إلغاء الديمقراطي. هي اللعبة المايسترو فيها أعتقد هو المال وشركات الضغط الكبرى التي يقودها الصهاينة، وهذا سر أن النهج الصهيوني الحاد في العالم هو الذي يغلب على السياسة الخارجية الأمريكية.
نعم، ألف تحية وشكر لحضورك معنا دكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي، حياكم الله.
شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولكل المستمعين.
الله يبارك فيك. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم، وشكرا لطيب تواصلكم مع تيري إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولقاءنا هذا حدث وحوار أحداث 6 يناير والديمقراطية المزعومة في أمريكا، في إشارة إلى أحداث الكونغرس الأمريكي وأحداث اقتحام الكابيتول. ومعالي من البحرين تقول أخلاقيات أمريكا نزلت في الحضيض، وحتى شعب أمريكا يقوم بثورات على عدم إنسانية تعامل رجال الشرطة والوزارات الحكومية مع الشعب، فهل سترضى شعوب العالم عن حكومة شعبها يسخط عليها الحكم لكم؟ ومعالي مشكورة على تواصلك مع إذاعة طهران وفي هذا البرنامج تحديدا، جزيتي خيرة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
تحية لكم جميعا. أنا أكره ولا أحب كلمة ديمقراطية، لأنها صادرة من البنتاغون على هذا الجزء من العالم لإخضاعهم تحت السيطرة وبالعقاب. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد من الأردن أيضا على تواصله معنا. نشكر جزيل الشكر الأخ أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة الذي كتب لنا بعض التساؤلات فيما يخص بهذه الأحداث، والذي يقول: لا تعتقدون أن الرأس الذي لا يوالي سائدا بأن الانتخابات الأمريكية الماضية قد زورت، ولهذا لا يمكن للرأي العام أن يقتنع بأن ما حدث كان مجرد أعمال عنف ومغايرة للديمقراطية في أمريكا؟ نحن رأينا أن الحزب الديمقراطي لا يدعم إجراءات الكونغرس في تشكيل لجنة تقصي الحقيقة من أجل محاسبة المسؤولين عن أحداث اقتحام الكابيتول، وهذا يكشف مدى وضوح هذين الحزبين ووقوفهم إلى جانب بعضهم البعض في استغلال هذا الوضع لصالحهم وللديمقراطية المزعومة للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لطرحكم هذا الموضوع ولكشف زيف الولايات المتحدة الأمريكية وحقيقتها في أمام المرأة العالم. شكرا جزيلا أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. مستمعينا مستمعاتنا، ونحن أيضا قد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، حدث وحوار الذي كنا باستضافة الأستاذ أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، الذي أشار في حديثه ولقائه هذا عن الديمقراطية الزائفة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد ديمقراطية بالمعنى الحقيقي في أمريكا، وكما نرى الطبقة الرأسمالية الثرية والشركات الإعلامية وسائل الإعلام والشركات التي تعقد الصفقات هي التي تسيطر على الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية. ألف شكر وتحية للأستاذ أشرف القربلي الذي كان معنا في هذا البرنامج من كندا، وألف شكر لاستماعكم مستمعين الأكارم وحسن إصغائكم لهذا البرنامج. تابعوا موقع إذاعة طهران العربية لمزيد من التفاصيل والمقالات السياسية في الشؤون المختلفة. مستمعين الأكارم، arabicradio.net. حياكم الله وحتى لقاء قادم في أمان الله.
أهلها وبنيها وباع لها
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاطمة الزهراء سيدة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الزهراء البتول سلام الله عليها. الزهراء فاطمة ابنة أعظم نبي وزوجة أول إمام وبطل، وأم أينع بزرتين في تاريخ الإمامة. إنها الوجه المشرق الوضاء للرسالة الخاتمة، وإنها سيدة نساء العالمين، وهي الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة والمنبت الطيب لعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد أشاد النبي الكريم بعظيم منزلة الزهراء البتول وبما بلغته من موقع ريادي في خط الرسالة، محتذيا خطى القرآن الكريم فيما صرح به من فضائل ومكرمات لأهل بيت الوحي عليهم السلام بشكل عام، وللزهراء البتول سلام الله عليها بشكل خاص. الزهراء عليها السلام في آيات الذكر الحكيم. مستمع الكريم، لقد مدح القرآن الكريم أناسا خلدهم بآيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار، إكبارا لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق. وممن خصهم الله تعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم وفضائلهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. وقد روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم. فذكرت الزهراء سلام الله عليها في الكثير من آيات الكتاب العزيز، وقد أثنى عليها سبحانه في آية الكوثر، كوثر الرسالة، وكذلك في سورة الدهر المباركة، وفي آية التطهير، وفي آية المودة، وفي آية المباهلة. مودة الزهراء سلام الله عليها تعني أجر الرسالة، فقد روى جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، أعرض علي الإسلام. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: تسألني عليه أجرا؟ قال صلى الله عليه وآله: لا، إلا المودة في القربى. قال: قرباي أو قرباك؟ قال صلى الله عليه وآله: قرباي. قال الرجل: هات أبايعك. فعلى من لا يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله. قال صلى الله عليه وآله: آمين. وفسر مجاهد هذه المودة بالاتباع والتصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله وصلة رحمه، وفسرها ابن عباس بحفظه في قرابته. وذكر الزمخشري أن هذه الآية لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله: علي وفاطمة وابناهما. الزهراء عليها السلام عند سيد المرسلين. مستمعي الكريم، لقد تواترت هذه الشهادات وأمثالها في كتب الحديث والسيرة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتأثر بنسب أو سبب، ولا تأخذه في الله لومة لائم. إن الرسول صلى الله عليه وآله الذي ذاب في دعوته وكان للناس فيه أسوة، فأصبحت خفقات قلبه ونظرات عينه ولمسات يده وخطوات سعيه وإشعاعات فكره قوله وفعله وتقريره، أي سنته، بل وجوده كله معلما من معالم الدين ومصدرا للتشريع ومصباحا للهداية وسبيلا للنجاة. إنها أوسمة من خاتم الرسل صلى الله عليه وآله على صدر فاطمة الزهراء، تزداد تألقا كلما مر الزمن وكلما تطورت المجتمعات. وكلما لاحظنا المبدأ الأساس في الإسلام في كلامه صلى الله عليه وآله لها: يا فاطمة، اعملي لنفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أحبها فقد أحبني. فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبي. فاطمة سيدة نساء العالمين. وقال صلى الله عليه وآله: فاطمة أعز البرية علي. السلام عليك أيتها الزهراء البتول، يا أم أبيها. السلام عليك أيتها المعصومة الطاهرة الزكية المظلومة، ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة.